الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الاستراتيجية العسكرية. متابع القراءة فيه سرية غالب بن عبد الله الليثي. وكان طريقة غالب مع الرجل حكيمة، فقد يكون جاسوسا لقومه وأراد بهذا الكلام أن يفلت من المسلمين، وذلك لقطع الشك باليقين. ووصل المسلمون سيرهم حتى وصلوا كديدة عند غروب الشمس، وكانوا حتى نام القوم فشنوا عليهم الغارة واستاقوا النعم ورجعوا إلى المدينة. حاشية. وقد رد أن القوم أقبلوا على المسلمين، ولكن الله نجى المسلمين بسيل حال بين الفريقين، فكان القوم يرون أنعامهم تساق أمامهم ولا يستطيعون الوصول لذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثالث الصفحة 67 بعد 400. انتهى. سرية غالب بن عبد الله الليثي. بلغ عدد المسلمين 200 رجل ومعهم أسامة بن زيد، وكانت القيادة لغالب بن عبد الله الليثي. المشركون كانوا بني مرة، كانت أسبابها الانتقام لأصحاب بشير بن سعد بفدك. سار غالب في رجاله وفي الطريق خطب فيهم خطبة قال فيها: لا تعصوني، فإن الرسول قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، وإنكم متى تعصوني فإنكم تعصون نبيكم. حاشية. الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الثاني. انتهى. ثم أصدر أوامره كالتالي: 1. آخى بين الجند وقال: يا فلان، أنت وفلان لا يفارق أحد منكما صاحبه، وإياكم أن يرجع رجل منكم فأقول له: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. 2. إذا كبرت فكبروا. حاشية. نور اليقين. انتهى. وسار بالقوم وأغار على بني مرة مع الصباح، فقتل منهم من قتل، وهرب الباقون واستاق النعم وعاد إلى المدينة منتصرا، وبذلك أعطوا بني مرة درسا قاسيا. سرية شجاع بن وهب الأسدي. المسلمون كانوا 24 رجلا، وكانت القيادة لشجاع بن وهب الأسدي، أما المشركون فكانوا جمعا من هوازن. سار شجاع إلى ناحية ركبة، حاشية، أرض بني عامر بين مكة والعراق، معجم البلدان، الجزء الرابع. انتهى. من وراء المعدن بالسي. المعدن معدن الهردة بنجد في ديار بني كلاب، والسي وهو موقع بنجد معناه السواء، وهو علم لفلات على جادة البصرة إلى مكة. انتهت. وكان يسير ليلا ويكمل نهارا حتى صبحوا القوم وأصابوا نعمة فاستاقوها، وقدموا إلى المدينة بعد غياب دام 15 ليلة. لم ناثر في المراجع ما يفيد بحدوث قتال مع القوم. سرية كعب بن عمير الغفاري. كان المسلمون 15 رجلا، وكان المشركون جمعا. سير الحوادث. ذهب كعب حتى انتهى إلى أطلاح الشام، ووجد الجمع هناك ودعاهم إلى الإسلام، ولكن من المؤسف أن القوم قاتلوا المسلمين حتى أبادوهم، ما عدا رجلا من المسلمين كان جريحا وظن أنه ميت. فلما جن الليل عاد أدراجه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فتأثر عليه السلام بذلك وأراد تجهيز سرية أخرى لتأديبهم، ولكن علم في النهاية أنهم ارتحلوا عن مكانهم. حاشية. أطلاح موضع من وراء ذات القرى، وأما الرجل فيقال إنه كعب بن عمير قائد السرية. نور اليقين. وانتهت الحاشية. نتائج السرية: 1. وطبت هيبة المسلمين في الشمال لدى القبائل هناك. 2. انتشر الإسلام في بعض تلك البقاع. عنوان: غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة. حاشية. أطلق عليها بعض المؤرخين غزوة بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها، ولم نجد تعليلا لذلك. راجع ابن هشام في تهذيب السيرة ونور اليقين والرسول القائد. انتهت الحاشية. قوات الطرفين. المسلمون 3000 رجل. القيادة مرتبة: الأول فالأول، بالتعاقب من يقتل يتولى الآخر القيادة. كانوا زيد بن حارثة الكلبي، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. المشركون والرومان 100,000 من الروم بقيادة هرقل قيصر الروم، ومعهم من العرب الموالين لهم كذلك. حاشية. تذكر بعض المراجع عدم اشتراك هرقل في هذه المعركة، من الكامل في التاريخ لابن الأثير في الجزء الثاني. انتهت الحاشية. النصارى كانت تحت قيادة هرقل. العرب كانت تحت قيادة مالك بن رافلة بين معقوفتين زافلة. الموقع عند مؤتة. حاشية. هي بأدنى البلقاء، والبلقاء دون دمشق. الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الثاني. قيل هي قرية قريبة من الكرك، وهي مشارف الشام. نور اليقين. انتهت الحاشية. أسبابها: 1. تأديب شرحبيل عام الهرقل حيث قتل حامل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 2. تأديب الأعراب الذين غدروا بدعاة المسلمين بذب الملاح، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بعد أن ندب له وجهازه وودعهم بعد أن أوصاهم عليه الصلاة والسلام قائلا: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أو قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف عنهم. 1- ادعهم إلى الدخول في الإسلام، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين وعليهم مال ما على المهاجرين، وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. القسمة الغنيمة. 2- فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإن أنت خسرت أهل خصم أو مدينة فأرادوك أن تستنزلهم على حكم الله فلا تستنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة آبائكم خير لكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. حاشية: المغازي للواقدي في الجزء الثاني، انتهى. كما يريدها الواقدي برواية ثانية عن خالد بن يزيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مشايعا لأهل مؤتة حيث بلغ ثانية الوداع، فوقف ووقفوا حوله فقال: اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصيام ومعتزلين للناس فلا تعرضوا لهم. حاشية: جمع صومعة وهي بيت العبادة عند النصارى، المعجم الوسيط، انتهت الحاشية. وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف. حاشية: مفحص القطاع موضعها التي تجتم فيه وتبيض، أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها لهم مفاحص. المغازي الجزء الثاني، انتهى. ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا مرضعا ولا كبيرا فانية، ولا تغرقن نخلة ولا تقطعن شجرة ولا تهد بيتا. حاشية: انظر لقوله تعالى: والنازعات غرقا، المعجم الوسيط الجزء الثاني، انتهى. كما يذكر الشيخ محمد الخضري باك يرحمه الله في كتابه: اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصيام المعتزلين فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا فانية، ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. هذه هي الوصايا التي أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم جيشه، وسنتعرض لها لمن طوت عليه من مبادئ ونقارنها مع قوانين ونظم اليوم، وذلك في الدروس المستفادة. سير الحوادث. سار الجيش وأصلت أنباؤه للروم وتجهزوا بالعدد والعتاد، ولما التقى الطرفان رأى المسلمون أن موقع مؤتة مناسب لهم لوجود بعض العوائق الطبيعية التي تساعدهم، فاختاروا الموقع. ولما رأى المسلمون كثرة عدد عدوهم تشاوروا فيما بينهم في أن يرسلوا للرسول أن يمدهم بمدد، ولكن عبد الله بن رواحة كان يجيب القوم إجابة الرجل المؤمن الذي اشترى الآخرة وفرغ من الدنيا، الذي خرج طالبا من ربه الشهادة في سبيله قائلا لهم: يا قومي والله إن التي تكرهون لا التي خرجتم تطلبون، الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، ولكن بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما الظهور وإما الشهادة. فقال القوم حينئذ: صدق ابن رواحة. وبدأ القتال بين الفريقين، وذلك باندفاع زيد بن حارثة حاملا الراية إلى صفوف الأعداء حتى مزقته الرماح، فأخذ جعفر رضي الله عنه الراية وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية باليسرى وقاتل حتى قطعت يده اليسرى فضمها إلى صدره فقتل، فاستلم الراية عبد الله بن رواحة وقاتل بالقوم حتى قتل. حينئذ تناول الراية رجل يدعى ثابت بن أقرم أخو بني عجلان وصاحب المسلمين: يا قوم اصطلحوا على رجل منكم، فعرضوها عليه فأبى، فاختاروا خالد بن الوليد. حاشية: تذكر بعض المصادر أنه تردد بعض التردد، ولكن شجع نفسه واقتحم ميدان المعركة حتى قتل. انظر سيرة ابن هشام في الجزء الرابع، والمغازي في الجزء الثاني، ونور اليقين، انتهت الحاشية. ومما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى خبر القواد الثلاثة قبل وصول خبرهم، وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. استطاع خالد بن الوليد أن يعرف موقف عدوه وأن عدوه متفوق عليه بالعتاد والعدة، فقيل إنه قاتل قتالا شديدا وأبلى بلاء حسنا وقرر القيام بعملية انسحاب تضمن له تأمين جنوده أثناء الانسحاب، فقام بإهانة عدوه بأنه مهاجم ووضع الخطة بتصرف حسن. وسندرس تصرفات خالد بن الوليد في الفصل القادم. خالد بن الوليد والانسحاب. تصرفات القائد الجديد. ما هو الانسحاب؟ هو الرجوع إلى الخلف انتظارا لظروف مناسبة لاستئناف القتال وربما خدعة للعدو، ولكن يجب أن يكون تحت إدارة حازمة وقيادة حكيمة. إن الانسحاب من أصعب العمليات العسكرية على الإطلاق لاحتمال تحوله إلى هزيمة وكارثة تؤدي إلى خسائر فادحة بالقوة لا يعلمها إلا الله، ولكن خالدا بفطنته وذكائه عاد توزيع قواته توزيعا منظما، إذ كون فرقة لتكون خلفه لإيهام العدو بوصول مدد جديد للمسلمين، كما غير معالمه أمام العدو في مواقع جنوده فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل الساقة في موضع المقدمة والمقدمة في موضع الساقة، ووضع قوة صغيرة خلف الجيش لإثارة ضوضاء وغبار، واستفاد من حلول الظلام، كما كون فرقة أخرى لتخليص بعض قوة المسلمين من التطويق الذي كان نهايته الفناء لها. وبذلك استطاع خالد بن الوليد أن ينسحب انسحابا تاما دون أن يكبد قواته خسائر تذكر، وعاد بها إلى المدينة. ولكن أهل المدينة استقبلوهم يحثون التراب في وجوههم قائلين لهم: يا فرار، أفررتم من سبيل الله؟ ولكن القائد المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنهم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. خسائر الطرفين: استشهد من المسلمين 12 رجلا. الروم كان خسائرهم أضعاف المضاعفة مما أثر على معنوياتهم فلم يطاردوا المسلمين. النتائج كانت معركة استطلاعية. 2. استفاد منها المسلمون في اكتشاف تكتيك الروم وحلفائهم. 3. الأخذ بثأر الدعاة الذين قتلوا غدرا. 4. زيادة هيبة المسلمين في قلوب الروم. سرية عمرو بن العاص: المسلمون 300 رجل، القيادة عمرو بن العاص، المشركون جمعا من قضاعة، القيادة رؤساء قبائل بل وعذرة وبلقين، وتسمى عند بعض كتاب التاريخ بغزوة ذات السلاسل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرا إلى الشمال من الجزيرة العربية، وذلك لأن والدة عمر من هناك، ومن السهل أن يستمي لهم بصلة القرابة، إذ لها ذلك الأثر الكبير في نفوس العرب. أسباب الغزوة: 1. رد هيبة المسلمين بعد غزوة مؤتة. 2. تشتيت وضرب حشود القبائل هناك. سير الحوادث: لما وصل عمر بن العاص إلى ذات السلاسل مكان يبعد عن المدينة 10 أيام، خشي كثرة العدو فأرسل في طلب نجدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمده الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش بلغ 200 رجل من صراط المهاجرين والأنصار بقيادة أبي عبيدة بن الجراح ومعهم أبو بكر وعمر. وحين وصل المدد إلى المسلمين بقيادة أبي عبيدة ظهر اختلاف بسيط، كما يذكر محمود شيد خطاب في كتابه بين عمر وأبي عبيدة، نذكره نقلا عن المؤلف فيقول: لما وصل المدد قال عمر: إنما جئت مددا. فقال له أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. فأجابه عمر: أنت مدد لي. فقال أبو عبيدة: يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لا تختلف، وإنك إن عصيتني أطعتك. انظر إلى سمو الأخلاق، ترى لو كان هذا في زماننا لتطاحن الفريقان واحتدم الخلاف بينهما وقامت المعارك بين الجانبين، ولكن الإيمان إذا انغرس في النفوس زادها علوا وشموخا عن توافه الأمور، ولا يرى إلا ما يصلح لرفع كلمة لا إله إلا الله خفاقة عالية: اللهم ارزقنا إيمانا كاملا. كما نود ذكر حادثة أخرى لعمر بن العاص تدل على حزمه في هذه السرية، وكيف كان موقف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. أراد رجال من الجيش إيقاد النار فمنعهم عمر، فأنكر عليه عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر: إننا بعثه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسا لمعرفته بالحرب أكثر منا، فلا تعصه. فانتفل عمر. انظر لرأي الصديق، لم تأخذه الأنفة وسبقه إلى الإسلام وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل طبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وانظر إلى التزام عمر بن الخطاب وتأدبه أمام أبي بكر وامتثاله الأمر. وأخذ عمر في مطاردة القبائل وشتتها شر تشتيت، ولم يبق لهم جمعا يتجمعون فيه، وبذلك أعاد المسلمون هيبتهم عند تلك القبائل المتاخمة للشام. سارية الخبط، وهو ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض. المسلمون 300 من المهاجرين والأنصار، بينهم عمر بن الخطاب، القيادة أبو عبيدة بن الجراح، المشركون جهينة بالقبلية. سراه بين ينبع والمدينة، ما سال منها إلى ينبع ثم الفور، وما سال منها إلى المدينة ثم القبلية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى جهينة بالقبلية من جهة الساحل، وسار القوم وأصابهم جوع شديد حتى أكلوا الخبط، وكان بينهم قيس بن عبادة فنحر لهم 3 جزر، وفي اليوم الرابع أراد أن ينحر، ولكنه قائد السرية، والسبب لأنه أخذ تلك الجزر بدين على أبيه، ثم رجعوا إلى المدينة دون أن يلقوا كثيرا من عدوهم. سرية أبي قتادة إلى خضرة أرض بنجد. المسلمون 15 رجلا، القيادة أبو قتادة الأنصاري، المشركون غطفان. سير الحوادث، سار أبو قتادة بمن معه، وكان يسير ليلا ويقنى النهار حتى وصل فهجم على حاضر، وهو من أهل الحضر الحي العظيم، وأخاط بهم وصرخ رجل منهم يا خضرة، وقاتل المسلمون وانتصروا واستاقوا النعم وعادوا للمدينة بعد غياب دام 15 ليلة. سرية أبي قتادة الأنصاري. المسلمون 800 أنفار، القيادة أبو قتادة الأنصاري. لم نعثر فيما لدي من مراجع على عدد المشركين سوى أنها موجهة إلى بطن أضن بين ذي خشب والمروة. الغرض من السرية إيهام المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد غزو مكة. سير الحوادث، صار أبو قتادة في رجاله الذين بلغ عددهم 800 نفر إلى بطن أضن، وصلت السرية إلى المكان دون أن تلقى عناء، وحين وصولهم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة فلحقوا به. الدروس المستفادة من غزوة مؤتة ومن السرايا الأخرى. في نهاية أي معركة أو عملية من العمليات لا بد من دراسة نتائجها، ولا بد من أخذ العبر منها وتلافي الأخطاء إن وجدت، وزيادة التدريب إن حصل تقصير، وهذا يأتي سواء كان المجال مجالا عسكريا أو مجالا مدنيا. وفي حالة عدم الدراسة نجد أن الأخطاء تتكرر وكأن كل شيء يسير في مكانه دون التقدم خطوة واحدة، ولذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ عدته في كل سرية وفي كل غزوة حتى لا يؤخذ على حين غرة، وهذه صفة من صفات القائد الناجح. لذا لابد لنا من استعراض الدروس المستفادة لنأخذ عبرة منها، ولا يهم أن وقتها قد انتهى، ولكننا دائما بحاجة لها في كل وقت وفي كل حين. الأمة الآن بحاجة للرجوع إلى عقيدتها الصافية، إلى تتبع خطوات نبيها، وليس لها نجاح ولا فلاح إلا باقتفاء الأثر، وكما قال الإمام مالك ابن أنس يرحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن ما الدروس؟ الانسحاب. يعتبر انسحاب خالد بن الوليد عملا عسكريا فذا لا يستطيع أن يحققه أي قائد إلا إذا كان على قدر كبير من المعرفة بالعمليات العسكرية. استطاع خالد أن يخلص بقية قواته الكبيرة من الموت المحقق الذي كاد أن يذهب بالبقية الباقية. لقد قام خالد بعمل لم يكن متوقعا آنذاك، ولم يجل بحسبان الروم، فأنقذ جيش المسلمين. لذا قام خالد بن الوليد بالعمل الآتي: 1- خداع العدو وتضليله بأن مددا جاء للمسلمين. 2- حافظ على سلامة المسلمين في عملية الانسحاب. لذا قام بإصدار أوامره كالآتي: 1- وضع صفا طويلا في مؤخرة جيشه وجعلهم يحدثون جلبه لتنفيذ الفقرة رقم 1 وهي خداع العدو. 2- غير وضع الميمنة والميسرة والقلب براياتها حتى يظن الروم أن مددا جاء للمسلمين، لأن الوجوه قد تغيرت والأعلام كذلك، وأصبح القلب في المؤخرة والميمنة في الميسرة والميسرة بالميمنة، كل هذا أرجف الروم وقالوا إن مددا جاء للمسلمين. كيف تم الانسحاب؟ قبل البدء به نود أن نمر على بعض التعابير الشائعة في الانسحاب. من التعابير العسكرية الشائعة: 1- قد يؤدي الانسحاب إلى هجوم مباغت، ولكن نسبة نجاحه ضئيلة إلا إذا كانت القوة مدربة تدريبا شاقا حتى تستطيع أن تحققه. 2- قد يؤدي الانسحاب إلى قضاء تام على القوة المنسحبة في تطبيق خطة الانسحاب. 3- قد يكون الانسحاب خطة في خدعة العدو، وذلك بانسحاب قوة يسيرة ومن الأخرى تكون متوقفة أشد اليقظة لتطبيق الهجوم ولتكبيد قوة العدو المهاجم خسائر فادحة. هذه التعابير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولابد لها من دراسة دقيقة، ولابد لها من تطبيق جيد وإشراف حذر حتى لا تفشل الخطة، كما تحتاج إلى قيادة قائد محنك خبير بدروب الحرب ومخارجها. هذه الأشياء بحمد الله كانت متوفرة في خالد بن الوليد الرجل العسكري الفذ الذي استطاع أن ينقذ جيشه من نهاية مؤلمة. وتمت عملية الانسحاب كالآتي. كانت عملية الانسحاب والتراجع التي قام بها خالد بن الوليد أثناء معركة مؤتة من أكثر العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاحا، بل إنها تتفق وتتلائم مع التكتيك الحديث للانسحاب. فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب، ولما أصبح الجناحان بمنأى عن العدو وفي مأمن عنه عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين إلى أن تمكن من فصم القتال وضمان سلامة الانسحاب كليا. كم كانت عملية الانسحاب دقيقة، وكما يصفها عباس العقاد في اتخاذ قرار الانسحاب حيث يقول: وهو أصعب من النصر في بعض المآزق، لأن النصر ميسور مع اجتماع العدة له واحتمال الشدة فيه، ولكن الارتداد المأمون غير ميسور لكل من يريده وهو في أضعف الموقفين، إلا أن تكون له خبرة بالقيادة تكافئ الرجحان في قوة العدو الذي يرتد بين يديه. هكذا كان خالد في انسحابه يضرب لنا أروع المثل للقائد المسلم المحنك الذي يعرف ويتبصر بعواقب الأمور: القيادة. وهذه النقطة كان بودي بحثها قبل عملية الانسحاب، ولكن عملية الانسحاب كانت عظيمة مما دفعني للكتابة عنها أولا. عندما قتل الطابة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ اللواء رجل يدعى ثابت ابن أقرم، وجعل يصيح بالأنصار، فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه وهم قليل، وهو يقول: إلي أيها الناس، فاجتمعوا إليه. فنظر ثابت إلى خالد بن الوليد وقال: خذ اللواء يا أبا سليمان. فقال خالد: لا أخذه، أنت أحق به مني، أنت رجل لك سن وقد شهدت بدرا. فقال ثابت: خذه أيها الرجل، فوالله ما أخذته إلا لك. فأخذه خالد. انظر إلى تدبير أمر القيادة وعدم التأخير حتى يلتئم شمل المسلمين. إن نور الإيمان يهدي الإنسان المسلم في وقت الشدائد للأمور الصائبة، وإن نور العقيدة الصافية يحافظ على مصلحة الأمة ولم الشمل وعدم التفرق. كل ذلك تراه من خلال الحوار الذي دار بين ثابت وخالد، حيث يتبين لك كيف يؤثرون مصالح المسلمين على مصلحتهم الشخصية. لم ينتهز الفرصة ويولي نفسه القيادة، بل نظر إلى الأكفأ والأجدر، وفي تلك اللحظة لم يكن يصلح لها إلا خالد. ولكن ما هي الأسباب في عدم توليته الإمارة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجيب على هذا السؤال عباس العقاد بقوله: فلم يتولى خالد قيادته أي الجيش، لأنه كان على الأرجح أحدثهم عهدا بالدخول فيه. اللقب في اللغة ما يشعر بمدح أو ذم، والمراد به هنا المدح خاصة، وهو عبارة عن إضافة اللقب بالمعنى المراد إلى القادة الذين يقومون بعمل يرفع من سمعة الأمة. وفي ذلك يقول العقاد: فتلك هي السنة النبوية تسبق النظم العصرية في تقدير القائد البارع بقيمة النجاح في ارتداده، كما في تقديره بقيمة النجاح في تقدمه وانتصاره. وكان اللقب الذي أطلقه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ومن هذا التاريخ سمي خالد بسيف الله. ثم في رواية أخرى: اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره، فمن يومئذ سمي خالد بسيف الله. تحمل المشاق. مر معنا في سرية الخبط كيف أن المسلمين أصابهم الجوع فصبروا حتى أكلوا الخبط من الجوع وهو من ورق الشجر، وهذا تدريب، حيث نجد أن جيوش العالم تخصص لذلك دورات لأفرادها وتدربهم على تحمل المشاق والمصائب والصبر على الجوع في حالة قطع الإمدادات عنهم. ولكنهم لم يأتوا بشيء جديد، فمعلم البشرية صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسى هذه القواعد والمبادئ. المباغتة. إن المسلمين في سراياهم اعتمدوا على هذا المبدأ وطبقوه حتى يفاجئوا العدو، وقد صاروا يمشون بالليل ويكمنون بالنهار مختبئين حتى لا يعطوا فرصة لعدوهم لكشف تحركاتهم. المعنويات. ولا تسأل عن ذلك عند الرجل المسلم المقاتل، فقد كانت معنوياته مرتفعة، يهجم ولا يبالي، اقتحم أبواب الشهادة في نشوة بالغة وإقبال عجيب. أدخل الله الرعب في قلوب أعداء المسلمين مما يرونه من إقبال على القتال وعلى حب الموت، شعارهم الموت والشهادة في سبيل الله أو النصر والفوز. تقييم القوى. لا نسبة بين قوى المسلمين وقوى الروم، فالروم على أرضهم قريبة منهم ذخائرهم ومؤنهم، والمسلمون على عكس ذلك في بلاد غريبة بعيدون عن العتاد والعدة، قريبون من الله بقلوبهم وإيمانهم. لو أحاط بهم المشركون من كل جانب لوجدت المسلمين كأنهم نواة صغيرة في خضم بحر زاخر. موقف الروم من انسحاب خالد. كانت استخباراتهم ضعيفة حيث لم يكن لديهم العلم التام بما يدور في مواقع المسلمين، ولم يستطيعوا اكتشاف حيلة خالد. لذا استطاع خالد أن يكون متربعا على قمة النصر بالنسبة لظروف المعركة وإنقاذ المسلمين من موت محقق قد يعرض الدعوة الإسلامية لمحنة لا يعلم مداها إلا الله. وفي ذلك يقول العقاد: لأن الجيش قد خرج من المدينة تأديبا لأناس متصلفين قتلوا رسولا واحدا أو قتلوا وفدا لا تتجاوز عدته 15 رجلا، فإذا تورط هذا الجيش في الزحف حتى اصطلم كله ولم يعد منه أحد، فكيف يكون وقع هذا التأديب المعكوس في نفوس البادية المتحفزة أو في نفوس أهل مكة ولم تسلم مفاتيحها بعد للمسلمين؟ إنه لا يبعث السخرية والاستهانة من حيث أريدت له الهيبة والمنعة، وإنه لا يثير من الفتن ومساوئ الظنون ما يصعب استدراكه في سنين. سرية عمرو بن العاص: 1- كانت استبداد هيبة المسلمين في الشمال. 2- منع القبائل من حشد أية قوة وذلك بعد معركة مؤتة. الفصل الرابع: سرايا هدم الأصنام. مقدمة: أطلقت على هذه السرايا سرايا هدم الأصنام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها إلى أماكن عبادة المشركين، وكان لها قائد ومعه جنود قد لا يقل عددهم عن عدد أية سرية مضت، فرأيت أضع هذا العنوان لها اكتمالا للموضوع. وربما تعرضت هذه السرايا للقتال ولم يتطرق معظم الكتاب والباحثين لهذا الموضوع كموضوع مستقل، وإنما تطرقوا لها باعتبارها مجموعات أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبارها سرايا مستقلة ولها مهماتها الموكلة إليها. سرية خالد ابن الوليد: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد في 30 فارسة لهدم العزة وهو من أكبر أصنام قريش، وكان مقاما ببطن نخلة حاشية مكان بين مكة والطائف، انتهى. توجه خالد إلى هناك وهدمها ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهدمها، فسأله: هل رأيت شيئا؟ فقال: لا. فأخبره المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لم يهدمها، فرجع لها خالد مغتاظا وجرد سيفه، فخرجت له امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس فضربها خالد فجز لها باثنين، ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: نعم تلك العزة وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا. سرية عمرو بن العاص: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى هذيل لهدم صنمها ويدعى سواعا، ولم نعلم عن عدد الرجال الذين ذهبوا معه وذهب إلى هناك فهدمها. سرية سعد بن زيد الأشهلي: أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 20 فارسة وذلك لهدم مناه، وهي خاصة لكلب وخزاعة ومكانها بالمشلل حاشية جبل يطل على ساحل البحر الأحمر، انتهى. فتوجه إليها وهدمها. سرية علي بن أبي طالب: في ربيع الأول من السنة 9 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى طيء لهدم صنمهم فلس في 150 رجلا، فسار إليه وهدمه وأحرقه وحارب عباده وهزمهم واستاق نعمه وسبى سبيهم، وكان فيهم سفانة بنت حاتم الطائي. ولما رجع إلى المدينة طلبت سفانة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها، فمن عليها وأعتقها، وكانت سببا كذلك في إسلام أخيها عدي الذي فر إلى الشام حينما رأى المسلمين قاصدين بلاده. هدم اللات: وذلك حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثقيفا أسلمت، أرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة الثقفي في 14 رجلا لهدم صنم ثقيف فذهبوا وهدموه. سرية الطفيل بن عمرو الدوسي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل لهدم صنم ذي الكفين وكان موقعه في الطائف، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، ففعل ما أمره به المصطفى صلى الله عليه وسلم وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدبابة ومن جنيق وقال: يا معشر الأزد، من يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل: فمن كان يحملها في الجاهلية؟ النعمان بن بازي اللهبي. قال صلى الله عليه وسلم: أصبتم. سرية أبي عامر الأشعري: أسبابها: بعد غزوة حنين انقسم المشركون إلى 3 فرق، الأولى لحقت بالطائف، والثانية لجأت بنخلة، والثالثة تعسكرت بأوطاس. حاشية واد بديار هوازن انتهى. وهي التي أرسل لها الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري. سير الحوادث. سار أبو عامر الأشعري في مجموعة من الرجال، وكان من ضمنهم أبو موسى الأشعري، حتى وصل إلى القوم وقاتلهم ونصره الله عليهم. وفي هذه السرية توفي أبو عامر وخلف على القوم ابن أخيه أبا موسى الأشعري. سرية قيس بن سعد. وهذه السرية بعد عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها، جهزها تحت قيادة قيس وأرسلها إلى صباء، وذلك ليدعوهم إلى الإسلام. حاشية هي قبيلة باليمن. انتهى. وبلغ تعداد هذه السرية حوالي 400 رجل. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز السرية، إذ جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، إني جئتك وافدا عما ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السرية، ورجع الرجل بعد أن ذهب إلى قومه في 15 رجلا، ونزلوا عند سعد ابن عبادة، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وضمنوا قومهم، ورجعوا إليهم، وانتشر الإسلام بينهم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. سارية عيينة ابن حصن. حاشية نور اليقين، الصفحة 27 بعد 200. انتهى. أسبابها: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان العدوي إلى بني كعب خزاعة لأخذ صدقاتهم، فمنعهم بنو تميم المجاورون لهم عن ذلك. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أرسل عيينة بن حصن في 50 فارسا من الأعراب، ولما وصلهم حاربهم وأسر منهم 11 رجلا و20 امرأة و30 صبية، وسار بهم إلى المدينة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجعلهم في دار رملة بنت الحارث. ولما علم بني تميم جاءوا في أثرهم، وكان فيهم عطارد بن حاجب والزبرقان ابن بدر وعمر بن الأهتم، ووصلوا إلى المدينة وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أطأ عليهم نادوه بصوت غليظ جاف قائلين: يا محمد، اخرج إلينا نفاخرك، فإن مدحنا زين وذمنا شيء. فرد عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا. ثم تفاخروا عنده بعد صلاة الظهر، وأسلم القوم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أسراهم. سرية خالد ابن الوليد إلى بني المصطلق. أسبابها: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط لبني المصطلق لأخذ صدقاتهم، وحينما علموا به خرج منهم 20 متقلدين سلاحهم احتفاء بمقدمه، ولكن الرجل كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فظن أنهم يريدون قتاله، فرجع إلى الرسول يخبره بأن القوم ارتدوا ومنعوا الزكاة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد للتأكد من صحة الخبر. سير الحوادث. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه شديد الذكاء والفطنة، فسار هو وجنوده في خفية، ووصل إليهم عند الفجر، وسمع آذانهم بوقت الفجر، وذهب إليهم فلم ير منهم إلا السمع والطاعة. وفي الوليد بن عقبة نزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحجرات، الآية 6. سرية علقمة ابن مجزز المدلجي. علم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل جدة أنهم رأوا ناسا من الحبشة في مراكب ويريدون الإغارة عليهم. سير الحوادث. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علقمة في 300 رجل، فانتهى إلى الجزيرة وخاض البحر إليهم فهربوا منه، ثم انصرف. فلما كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش في الانصراف حيث لم يلقوا كثيرا، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكانت فيه دعابة، فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام بعض القوم فاحتجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان. في السنة العاشرة في ربيع الآخر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا لبني عبد المدان بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فليقاتلهم بعد 3 مرات. فذهب خالد حتى وصل إليهم، وبعث بعض أفراده ليدعوهم إلى الإسلام فأسلموا، وجلس خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بالرجوع إليهم وبوفد منهم، ففعل خالد ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. سرية علي بن أبي طالب. في رمضان من السنة العاشرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى مدحج، وأمره صلى الله عليه وسلم بالأوامر التالية: 1- الدعوة إلى قول لا إله إلا الله. 2- الأمر بالصلاة حين إجابتهم بنعم. 3- عدم قتالهم حتى يقاتلوكم. وسار علي إليهم، ولما وصل إليهم دعاهم إلى الإسلام، ولكنهم أبوا ورموه بالنبل، فقاتلهم علي حتى هزمهم، ودعاهم ثانية إلى الإسلام فأجابوه لذلك، وبايعه كبار القوم وأعطوه صدقتهم، وقفر راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافاه بمكة في حجة الوداع. سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من تبوك في 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل، وكان أكيدر من كنده قد ملكهم وكان نصرانية. فقال خالد: يا رسول الله، كيف لي به وسط بلاد كلب، وإنما أنا في أناس يسير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ستجده يصيد البقرة فتأخذه. فخرج خالد، وحينما انتهى إلى الحصن كان أكيدر قد خرج في تلك الليلة المقمرة لمطاردة بقر هو وأخوه حسان ومملوكان، فانتهز خالد الفرصة وهجم على أكيدر وأسره. أما أخوه حسان فامتنع وقاتل حتى قتل وفر المملوكان. وأجار خالد أكيدر وطلب منه فتح دومة الجندل، ففعل وصالحه، وأخذه هو وأخاه مضاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وصالحه على الجزية وحقن دمه ودم أخيه، وخلى سبيلهما وكتب لهما كتابا ختمه بظفره الشريفة. حاشية: دومة الجندل تبعد عن المدينة 15 ليلة. انتهى. سرية أسامة بن زيد. أسبابها: للأخذ بفأر أبيه ممن قتلوه. سير الحوادث: جهز النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة 11، لأربع باقين من صفر، وكان آخر بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسامة بن زيد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين. وكان أسامة غلاما شابا، وكان تحت إمرته كبار الصحابة رضي الله عنهم أمثال أبي بكر وعمر. وقد اختلف الرواة في وجود أبي بكر مع بعث أسامة فمنهم من يقول إنه لم يكن معهم، ومنهم من قال بأنه كان معهم. أما حجة من قال إنه ليس معهم فهي أنه أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أبا بكر بإمامة الناس والصلاة بهم، والجيش آنذاك مخيم بالجرف. جهز الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش وأوصى قائده قائلا له: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا على أهلي أبنى وحرق عليهم، وأسرع سيلة تسبق الأخبار، فإن ظفرك الله فأقل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء، وقدم العيون والطلائع أمامك. حاشية: أبنى محل قريب من مؤتة. انتهى. ولما كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فحمى وصبه، فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده الشريفة، ثم قال له: أغز بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله. أسباب تعيين أسامة بن زيد. ما هي أسباب تعيينه بالرغم من وجود كبار الصحابة؟ يجيب على هذا السؤال محمد حسين هيكل. حاشية: حياة محمد حسين هيكل. عزيز المستمع، يجدر الحذر كل الحذر من مثل هذا الكتاب وصاحبه. انتهى. فيقول: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بتعيين أسامة بن زيد أن يقيمه مقام أبيه الذي استشهد في موقعة مؤتة، وأن يجعل له من فخار النصر ما يجزئ به ذلك الاستشهاد، وما يبعث إلى جانب ذلك في نفس الشباب الهمة والحمية، ويعودهم الاطلاع بأعباء التبعات الجسام. حاشية: أكرر عزيزي المستمع، يجدر البحث في عقلانية محمد حسين هيكل وما كتب حوله خاصة في هذا الكتاب. انتهى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا وقائدا يضع الأسس الصحيحة للأجيال التي بعده، لزرع الثقة في الشباب ومشاركتهم في رفع الدعوة وفي رفع راية الجهاد. انظر إليه حينما سمع أن جماعة من الصحابة طعنوا في إمارة زيد لأنه لم يتجاوز 20، فقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فما مقالة بلغتني من بعضكم في تأمير أسامة، ولئن طعمتم في إمارة أسامة لقد طعمتم في إمارة أباه من قبل، وأيم الله إن أباه كان للإمارة لخليقا، وإن ابنه من بعده لخليق بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإنهما لمخيلان لكل خير، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. ثم دخل بيته، ثم زاد المرض بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة. ثم ودع أسامة وقال له: اغدوا على بركة الله. وخرج أسامة إلى معسكره ليأمرهم بالرحيل، ولكنه بمرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتد عليه بقي. يقول بعض المؤرخين إن الجيش بقي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ازداد مرضه، ولا يرغبون الذهاب حتى يطمئنوا على صحة نبيهم، ولكن قدرة الله فوق كل شيء. لحق الرسول بالرفيق الأعلى والجيش ما زال بالمدينة. وبويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة، فطلب الصديق من أسامة إبقاء عمر بن الخطاب معه ليساعده في أمر المسلمين، فوافق أسامة. وقد دار نقاش طويل حول إبقاء الجيش أو بعثه من قبل المسلمين أو تغيير أمير الجيش وتولية غيره، ولكن أبا بكر رفض ذلك قائلا: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. وفي مقالة أخرى يقول الصديق رضي الله عنه: والله لا أحل عقدة أعقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة وآمر الحرس يكونون حول المدينة. هكذا كان الصديق رضي الله عنه صلبا في مواقف الحق وفي اتباع أوامر نبيه المصطفى. ماذا يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه؟ يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، فقيل: مه يا أبا هريرة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رددت جيشا وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله. فوجه أسامة، فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعوهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام. وهكذا ثبت أبو بكر الصديق ثباتا صادقا، ولم يتزحزح قيد أنملة، وبذلك أنقذ الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بتمسكه بتعاليم وأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسبب في النقاش الذي دار بين أبي بكر وجلة من الصحابة الذين يريدون إبقاء بعث أسامة ليقوى به المسلمون، نظرا لأن بعض العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رفض ذلك تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى خوف بعض قبائل العرب ممن أرادوا الردة، فتهيبوا من بعث جيش أسامة للغزو، وقالوا: إن المسلمين أقوياء، وإلا لم يبعثوا جيش أسامة. وقد طلب بعض المسلمين من عمر أن يتوسط لدى أبي بكر فيؤمر عليهم غير أسامة، فغضب أبو بكر الغضبة الصديقية وأمسك بلحية عمر وقال له: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، وأمر غير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهض بنفسه واستعرض الجيش في الجرف وأمرهم بالسير، وسار معهم ماشيا مودعا لهم، وقال أسامة لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال له أبو بكر: والله لست بنازل ولست براكب. وطلب الصديق من أسامة أن يبكي عمر، فأجابه أسامة لذلك، فأمسكها له عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، واعتبرها من أسامة طيبا وكرما، فكان كلما قابله بعد ذلك ابتسم له وقال: السلام عليكم أيها الأمير. وسار أسامة حتى وصل إلى أبنى فنظر إليها نظر العين، ثم عبأ أصحابه وقال لهم: اجعلوها غارة ولا تمعنوا في الطلب، ولا تفترقوا، واجمعوا وأخفوا الصوت، واذكروا الله في أنفسكم، وجردوا سيوفكم وضعوها في من أشرف لكم. ثم دفع عليهم الغارة، فما نبح كلب ولا تحرك أحد، وما شعروا إلا بالقوم قد شنوا عليهم الغارة ينادون بشعارهم: يا منصور أمت. فقتل من أشرف له، وسبي من قدر عليه، وحرق في طوائفهم بالنار، وكذلك حرق منازلهم وحرثهم ونخلهم، فصارت أعاصير من الدخاخين وآجال الخيل في عرصاتهم، ولم يمعنوا في الطلب، أصابوا ما قرب منهم، وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما صار بأيديهم من الغنائم. ورجع إلى المدينة منتصرا، وعندما اقترب منها أرسل البشائر بذلك، وذلك بعد 6 أيام من غيابه، واستبشر المسلمون بذلك خيرا وفرحوا لذلك فرحا، كما أنها ثبتت قبائل كثيرة عن التفكير في الردة أو مقاومة المسلمين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان ظنهم أن الطاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، أما غير ذلك فلا. ولكن الله شرح صدر أبي بكر للتمسك بأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيذها بحذافيرها بدون تردد أو شك أو خوف من العاقبة أو من عاقبة جيوش القبائل التي جاءت تهاجم المدينة. وحينما علم ملك الروم بهجوم سرية أسامة بعث حامية لتبقى بالبلقاء لحماية البلاد من هجمات المسلمين، وبقيت تلك الحامية حتى قدمت جيوش المسلمين وفتحت بلاد الشام لتدخل في دين الله أفواجا. الخاتمة. بعد هذه اللمحة السريعة والبسيطة عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد دراستنا لها ومرورنا عليها، أرجو أن نكون قد وعينا الدرس وفهمناه وحققنا الغاية القصوى من ذلك، وأن نكون السباقين لتطبيق سنن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يطبقها عدونا ويستفيد منها. فلنلقي نظرة إلى مقالة مستشرق صهيوني في إحدى الندوات في الولايات المتحدة ردا على اعتراض أحد الطلبة العرب. حاشية: مجلة المجتمع، العدد 67 بعد 700، السنة 17، الثلاثاء، 5 من رمضان، سنة 640 هجرية. انتهت الحاشية. قال هذا المستشرق الصهيوني: لقد استوعبنا درس الحديبية، لقد كان صلح الحديبية ضربة معلم، حيث عزل أكبر قوة في الجزيرة وأخرجها من المعركة، وبذلك تفرغ محمد صلى الله عليه وسلم لتصفية الجيوب الصغيرة من الأعداء في شمال المدينة وشرقها وغربها، ثم حشد أجناد تلك الجيوب وضمها إلى قوته، وجعل منها كلها قوة ضخمة سار بها إلى مكة ليفتحها وينهي التحدي القرشي والعربي كله. هكذا إذن درس اليهود أعداء محمد صلى الله عليه وسلم خطط نبينا صلى الله عليه وسلم. إن صراعنا مع اليهود يمتد منذ بزوغ فجر الإسلام حتى قيام الساعة. إن صراعنا معهم صراع عقائدي وحضاري. إنك لن تجد أمنا وسلاما والشوكة بجانبك. اليهود هم الشوكة، شوكة في جنب العالم الإسلامي، بل في صميم العالم الإسلامي. في فلسطين ما اجتمع يهوديان إلا وفكر في قتل مسلم، إنهم يريدون تدمير الإسلام. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حاشية: سورة الصف الآية 8. انتهى. إن أعداء الإسلام يدرسون خطط نبينا ليبحثوا عن السر في قوة هذا الدين، ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاح لنا نحن المسلمين إلا بهذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي صحبه الكرام. إن اليهود يكيدون للإسلام، وكيدهم أحيانا يكون سافرا وأحيانا يكون مستترا تحت ستار براق أو ادعاء خادع، فهم يضعون السم في العسل. إنهم تارة يظهرون في مظهر الشيوعية، وتارة في مظهر طوائف تدعي الإسلام وهي ليست بمسلمة كالبهائية والقاديانية، فيجب على المسلمين التيقظ والحذر، كما يجب على المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد عالية وأن يعيدوا مجد الإسلام الغابر، ولكن يجب عليهم أن يفرقوا بين الجهاد والحرب، فلكل مبلوله ومعناه. ولهذه الصورة أريد أن أبين ذلك مقتبسا من سيد قطب بتصرف مني، ومختصرا لبعض ما جاء فيه، ومن أراد التوسع فليرجع إليه. حاشية: في ظلال القرآن، سيد قطب، الجزء الثالث، الصفحة 44 بعد 400 والألف، مقتطفة من كتاب الجهاد في سبيل الله للسيد أبي الأعلى المودودي. انتهت الحاشية. فالحرب تطلق على القتال الذي يشب لهيبه بين الرجال والأحزاب لمآرب شخصية وأغراض ذاتية، والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعد أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتماعية، لا تكون فيها رائدة لفكرة أو انتصار لمبدأ. أما الجهاد فهو كلمة جامعة تشمل جميع أنواع السعي وبذل الجهد، وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت إن تغيير وجهات نظر الناس وتبديل ميولهم ونزعاتهم وإحداث انقلاب عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد، كما أن القضاء على نظم الحياة العتيقة الجائرة بحد السيوف وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والمنصفة أيضا من أصناف الجهاد، وكذلك بذل الأموال وتحمل المشاق ومكابدة الشدائد أيضا. لكن الجهاد في سبيل الله ليس بجهاد لا غاية له، وإنما هو الجهاد في سبيل الله، وقد لزمه هذا الشرط ولا ينفك عنه أبدا. حاشية: نفس المرجع السابق. انتهت. إن كثيرا من أعداء الإسلام ينظرون إلى الإسلام نظرة حقد وعداء، ويدعون أنه دين القوة والسيف، دين القتل والسلب، دين السبي والأسر، حتى إن كثيرا من الذين بهرتهم الحضارة الغربية يرددون ويدافعون مدافعة الضعيف عن الإسلام، ويقولون إن الإسلام إن دافع عن النفس حين يعتدى عليها، وانبروا يقولون إنما ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة ونكتب ونناقش، فمن آمن بفكرتنا أمن، ومن لم يؤمن فليس علينا شيء. وبذلك أمات الجهاد وراية الجهاد، الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في من تركه: لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالأينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا إلى ما كنتم عليه. حاشية: مسند الإمام أحمد بن حنبل، الجزء الثاني، الصفحة 84، دار صابر، بيروت. انتهت. إن الغرب والشرق يحاربان الجهاد ويحاربان هذه الكلمة بالذات، لأنها لو ارتفعت فارتفع شأن الإسلام والمسلمين، لأن الجهاد أمر من الله وهو رفع كلمة لا إله إلا الله. إن الإسلام يدعو أولا إلى توحيد الله سبحانه، فمن لم يرضى يدفع الجزية، فمن لم يرضى فالحكم للسيف. ولكن واقع المسلمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي يخبرنا فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله عن صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدقت يا رسول الله، فحب الدنيا سكن في قلوب المسلمين اليوم وتمكن منهم، حيث جعلوا الدنيا مبلغ همهم. نسأل الله أن يرفع ذلك عن أمة محمد وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا. والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الشريط الثالث والأخير من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، وهو من سلسلة الدراسات الإسلامية العسكرية برقم 1، تأليف العقيد الركن يحيى ابن عبد الله السنافي، تقديم فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين. وأقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.